عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
من لبنان الحر، صباح الخير. عم بتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com وعبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. أقل ما يقال من قبل أي مراقب للأوضاع، للخطابات، للتراشق الحاصل بأن الغيرة تقتل. الغيرة عمياء، الغيرة بتعمل أعداء، وفعلا هيك. إذا اتنين غاروا من بعض على صعيد فردي شخصي، ممكن الأذى الناتج عن هالغيرة يطال محيطهم وبيئتهم، وكتير أشخاص بيرتبطوا فيهم، ومرات الغيرة بتدمر عائلات. فكيف إذا غار زعيم من زعيم آخر، ومسؤول من مسؤول آخر، ورئيس من رئيس آخر؟ الأذى بيطال البلد والشعب والقرارات الوطنية المصيرية. معقول، معقول عقدة مسؤول ما طلع من أمره شي يحملها شعب بكامله؟ مسموح هالشي؟ معقول عقدة مسؤول يمكن أكتر من مسؤول بيطبلونا بالنضال وبالتاريخ، وهن مش قادرين أو ما عندهم شهيد بفريقهم يحيوا ذكرى؟ طب نحن متحمل المسؤولية. معقول بيغاروا من اللي سقط لهم شهداء وبيهجمون؟ يا خيي يا ريت ما سقط لنا شهداء. هالزعم عم بيقولوا يا ريت ما سقط لنا شهداء، ويا ريت ما نقص حدا من عيالنا، يا ريت انتو فريقكم حملتوا الدفاع، لواء الدفاع عن الارض. بس لا، بهيديك اليوم مثل اليوم التركيز بس عبيع الاوهام. مين علمهم يبيعوا اوهام؟ واليوم واضح انهم تلاميذ ناجحين جدا وتفوقوا على معلمين ببيع الأوهام. مش رح أحكي عن الأوهام الكبيرة، رح أحكي عن الأوهام الصغيرة، إنه كهربا بدنا نجيب ونفط بدنا نستخرج. هيدي أوهام ولا لا؟ ونحتكم إلى القضاء شوي، منهجم على القضاء، بدنا نقوم المقتاية، وهم الإصلاح يلي راح مع الريح، وهم التغيير اللي صار تفقير وتهجير وتعتير. أنا بدي أنصح الزعماء شوي، يعني أنه يغيروا مستشارين، لأنه معقول، معقول ما التقى حدا يقلن أنه كل هجمة على الفريق الآخر، وهون خليني سمي كل هجمة على القوات عم بتزيد لها شعبيتها من خارج صف المسيحي أكتر حتى؟ معقول بعد ما حدا من هالمستشارين تجرأ يخبر هالزعيم هالمسؤول انه خسر المعارك، واليوم كل اللي تحالفوا معك عم بمننوك بنواب كتلتك انه الفضل إلهم فيها؟ على عكس المجرم والسفاح، لأنه الناس شافت بعينها شفافيته، مبادئه، عطيته، ثقتها. يعني ملفت، ملفت جدا أنه ما حدا بده يرد، أنه ما بده يرد على تعليقات أو على كلام أو على خطابات. شوي بنسمع كلام أنه اتهامات بالشخصي. تعرفوا أنه هيدي مشكلة نفسية وعلم معين واحد بيدرسه وبآخر شيء بيتعالج منه، شيء اسمه المحاجة من الجهل. يعني لما ما يكون عندك إثبات على اتهاماتك بتروح بالشخصي، ما يكون عندك أدلة بتروح بالشخصي. هيدي مشكلة نفسية بحاجة إلى علاج. وما أكثر من يقعون أو من يعانون من هذه المشكلة النفسية المحاجة من الجهل. هيدا الاسم العلمي لإلها، إذا بتكون تعرفوا أكثر عنها، هيدا أكثر شيء بيّنت أيام الشيوعية. طيب، قلتم إن عون لن يخرج من التاريخ، هي أول كلمة معكم حق فيها، كلام حق، مستحيل إنه يخرج أسوأ عهد من التاريخ. أكيد التاريخ سيسجله، يعني مستحيل. أما الجغرافيا فضيقتوه علينا لدرجة علقتوا معنا، فمن وين بدكم تطلعوا من الجغرافيا؟ ما بدي أعلق كتير بقى هذا الموضوع، لأنه في أخرى أو شخصية أخرى أتحفتنا بأنه فخامة الرئيس يخبئ مفاجآت وما حدا بيقدر يتوقعه. صراحة قلبنا ما بقى يحمل مفاجآت. إذا مفاجآت سارة والإنسان بيصير منهك، كيف المفاجآت من العيار تبعكن؟ أكبر مفاجأة أنه ما وعدوا بشي ونفذوا، ما هي سوربريز كمان. بس المؤسف أنه كبرياء بعض اللبنانيين، تما أقول غباء، ما سمح لهم يعترفوا أنهم أخطأوا وصدقوا أول مرة والتانية والتالتة والعاشرة، وراحوا جددوا للأتباع والحاشي والأزناب، وهون كانت المفاجأة الكبرى، رجعوا كذبوا عليهم. طب كمان في موقف فز ما فينا ما نحكي عنه للنائبة البستاني. رفضت جعل اللبنانيين رهائن لدى أصحاب المولدات. أنا هيدا الموقف بأي خانة مفروض حطه؟ مثلا هيدا الموقف مش مفاجأة؟ هو ذاته هيدا الموقف مفاجأة، مثل ما فاجأتنا فوتير الموتورات، نفس الشيء والتسعيرة يعني. طب كنت عارفة معاليكي إنه سعر المولد بلبنان هو أعلى سعر للطاقة بالعالم، والأرباح على مدى 30 سنة كانت أموال كاش غير خاضعة للرقابة، والشعب لازم يرفض يدفع أكتر من تسعيرة الوزارة الرسمية. إلك عم بتقولي هذا الكلام من أكتر من سنة ونص. بس السؤال يعني أهرتك هي قلة الرقابة؟ ما بعرف، إنه بالمؤسسات الرسمية ما عندكن رقابة، ولا عندكن هيئات ناظمة، ولا عندكن شي. عملوا رقابة أول شي بالمؤسسات، تنسحب الرقابة وين ما كان. عملوا مؤسسات أصلاً بالأول بترجع بتصير في رقابة. هيدا التغريدة كتبتيها من سنة وشوي. وين كنت من سنة وشوي؟ بعدين معليك، الوضع الاستثنائي هو المولد مش الطاقة الطبيعية، الكهرباء اللي هي الدولة مفروض تكون عم تعطيها للناس. سمي لي بلد بالعالم عنده كهرباء وموتور. كعمي البنت الكينية اللي كانت عنا بالبيت عايشة ببيت تراب، عالتراب عايشة، كانت تفرجينا الصور وكانت مستغربة الموضوع أول ما أجت، أنه شو كهرباء وموتور، ما قدرت تستوعب الفكرة، عايشة عالتراب البنت. خبرينا حضرتك، اللي بقيتي مستشارة 10 سنين بوزارة الطاقة ووزيرة ما بعرف قديه، انتو اللي ساهمتوا بتشريع ظاهرة المولدات لتحل محل الدولة، اكيد اللي قبليك وكملوا اللي بعديك، يعني فريقك والفريق اللي ما خليكن. بيتكن من ازاز، ما بقى ترشقوا الناس بحجارة. بس هون بدي أقول معلومة، إنه للي ما بيعرف، رئيس تجمع أصحاب المولدات كان مرشح على الانتخابات بأيار الماضي، إذا ما معكن خبر. هلأ ما بعرف إذا هو انسحب ولا ما نجح بالانتخابات، صراحة ما اهتميت إني تابع، بس عم تتخيلوا؟ اليوم أصحاب المولدات اللي هن مش مفروض يكونوا حالة شرعية عندهم النقابة. وما أدراك ما معنى وما هي سلطة النقابة؟ اليوم سمعتهم تخطت الحدود اللبنانية وصارت عالمية، من كذا سنة يعني، صراحة مش هلأ، أنه هيني يكونوا من الشخصيات الأكثر نفوذاً بلبنان، وأنا ما خاصني بهالتسمية، هيك قالت عنهم الـ IBC الأسترالية، روحوا شوفوا مين خبرهم وكيف عرفوا. ليش جريدة التلغراف قالت إنهم مافيا؟ كمان مش أنا خبرتهم. أكيد هالأشخاص هالنقابة بدها تدافع وبدها تقول هي محلت محل الدولة والدولة هي المافيا. هلأ معهم حق، بس معلش يعني إنه أنتوا عم تعملوا خدمات وعم تخسروا، عم تعملوا خدمات للناس يعني جيتوا أنتوا هيك تنطحتوا من محبتكم ومن عطفكم على الشعب اللبناني وقررتوا أنه تغطوا له محل العتمة؟ يعني ما فهمت. ما بقى حدا يضحك علينا، الله يساعد الفقير بس يتفقوا عليه، المسؤول والفاسد والحرامي والبلا ضمير، بس الله لا يسامح هيدا المواطن بس هو يوقع بين إيديهم من إيده بسبب جهله لما يوصلهم عكتافه للكراسي. وحيدك ما عم سملك بدنك أكتر ما أنا مسموم بدني، صدقني بدي فش خلق على كل حال، وبدي فش خلق كتار من الناس لأنه عم نحكي هشوف مين بده يسمع آخر النهار. ماتر فادي ظريفي، الله معك.
صباح الخير.
يعطيك ألف عافية.
اول شيء ما تزعلي، في الشيخ اللي بس بده ما تزعلي لانه ما بيستاهلوا صراحه.
هلا ماني زعلانه منهم، زعلانه من بعض
الاشخاص.
ايه عليهم وعلى بعض الاشخاص اللي نحن وياهم بنتشارك نفس المصير وبعضهم في غشاوي على عيونهم، هيدا اللي زعلني صراحه. هيدا اكثر شيء مزعلني. معلي ما تخليني فوت معك بالعرض.
يلا انا جاهز.
اذا مش طالع يرد شو طلع يقول؟
لا ليكي صراحه يعني انا استمعت ل سيد جبران بسيل.
نعم.
صراحة ذكرني بمجموعة مقولات، هلا في منهم ترددت صراحة إذا يجوز قولك، بالسياسة كل التعبير الموجود بالقاموس يعني مسموح إنه تستعمل.
نعم.
طالما هي تعبر عن مفهوم ما. في كلمة اجترار كنت أسمعها من زمان لما أسمع شخص يقولوا له خي شبيك عم تشتر اللي عم تحكيون، صراحة ما عرفت شو معناتها. رحت نبشت عليها بالمعجم، لقيت انه كلمة اشترار هي بتكون عادة البقرة لما بتاكل الاكل بترجع بتعلقهم بتبزقهم بترجع بتعيد مجددا. ساعتها انا ايقنت ليش الناس بيقولوا عن شخص بجدار كلامه. الاشترار هو التكرار الممل والممجوج لنفس الافكار رغم علم يلي عم يجدر انه في قصاص عادل نزل فيه من 4 أشهر مش من أكتر بنتائج الانتخابات. كما أنه هذا الشخص ذاته، وعم نحكي نحن هون أكيد عن ملح عامل بتما هو بيعمل، يعني بيعمل مؤتمر صحفي بيقول هوديك هن الآخرين، بيعمل تشبيهات بس ما عنده جرأة لا الفعلية ولا الجرأة الأدبية يسمي. وأكيد نحن على لبنان الحر لا نتمتع إلا بالجرأة.
صحيح.
جبران بيسيل صراحة يعني مؤسف أنه بعده عايش كذب ووهم. هو مفروض مثل ما قلت يمكن المحيطين فيه مثل ما كنا ندعي رئيس الجمهورية قبل انه يشوف المستشارين اللي حوالي. انا بطلب منه بعتقد بلكي مثلا المراية ما بيشوف فيها مزبوط خي يوطيها، ما عنده مشكلة يوطي المراية شوي لسير يشوف منيح تماما.
نعم.
حاله بالمراية ويقول يا خي هل يعقل هالكلام يلي مثلا عم يرجع ينطرح مرارا وتكرارا بمعرض رد على خطاب سياسي لشخص مثل سمير جعجع بمناسبة هالقد جلل مثل قدس شهداء المقاومة اللبنانية، منلاقيه بيروح بيسخف الأمور بيهرب من الحقيقة، ما بيسترجع يجيب سيرة حزب الله مع كل اللي عم يعملوا حزب الله على كافة المستويات واللي أصبح معروف من القاسي والتاني، وبيتجنب حتى يجيب سيرة نبيه بري، بيلمح على نبيه بري ردا على اللي قالوا عنه نبيه بري، وبالفعل بوقت نبيه بري كان يحكي على رئيس الجمهورية مش عنه. هل هو على مثل ما قلنا قبل بمرة يبدو عم يخلط بين انه رئيس الجمهورية هو عمه بين مرته، او هو رئيس الجمهورية اللبنانية وهو بنائب او بتكتل او الى اخره من ضمن الحياة السياسية في لبنان.
نعم.
لذلك انا برأيي بعض الاحيان كمان يمكن احنا عم نعطيه اكتر ما بيستاهل. انا نصيحتي له بكل موضوعية وبالسياسة انه هو بحاجة لحكيم، وانا سبق قبل بمرة وقلت وكتبت انه في حكيم الجمهورية بقيت يعني بحطت ايده مرة واحدة عليه بتشفي. خلي يكون عنده جرأة يطلع عند حكيم الجمهورية، خلي ياخد يعني يعمل له سكانينج لوضعه ويعطيه العلاج المناسب، هيك هو بيرتاح وبيخلي الناس ترتاح، وبيصير على القليلة وقت عنده شيء ناقشه بناقش مثل الآخرين. وأنا بدي أذكره
نعم.
أنه في صور كتير لقله، يعني وقت هو بيحكي مثلا هو إجا على معراض، حدا شاف يعني قديش الفترة اللي كان فيها انفراج أسارير واضح فيها؟ حدا بيتذكر هو عم ياكل جاتو؟ أنا البعض قالوا لي أنه لدرجة أنه قد ما كان مبسوط طلب ياخد معه بالدوغي باك شوية جاتو للبيت، على أنه مش كل يوم بياكل جاتو بمعراض وهالقد طيب وبمناسبة هالقد كبيرة، يلي هي ترشيح ميشيل عون من قبل سمير جعجع على رئاسة الجمهورية. وبيكفي يتذكر هاي، يتذكر طعمة الجاتو ويتذكر صور وهو وفرحان لدرجة حتى الكبوت اللي كان لابسه كان مغرقان فيه، يعني ما فهم كان شوية عدم اتزان بين اللي لابسه وقياسه. صراحة كلها هودي صور، هيك بيكون التحكم السياسي، هيدا أنا بسميه اسمه تحكم سياسي، وهيدا جائز بالحياة السياسية. ولكن الواحد بيعمل الشغلة ونقيضة، بيطلع معراب وبيسب معراب، لا بيكون في عنده مشكلة.
هيدي الناس
لازم تلزمه انه يروح عند الحكيم.
هيدي الناس لازم تشوفها ماترع. كل حال كنت عم
نحن عم نقول للناس صراحة أنا وياك ولا يمكن أنت قبل شوي كمان أشرت بمعرض اللي كنت عم تحط رأيك فيه بالمقدمة، كمان أنه الناس بالآخر هي، نحن كل كلامنا موجه للناس صراحة، أكيد مش موجه لهالنوع بالتحديد من السياسيين. ونحن كل مرة بنجرب نستخلص سواء العبر أو الأفكار أو الوقائع، وأنا أعطيت هلأ مجموعة وقائع بيقدر أي شخص، بتعرفي جوجل صار بمتناول الجميع وكل درجات السقف المجتمعية فيها تفوت على، حطوا جبران بس يجب سلاش معراب وبتشوفي من سياراتهم اللي كانوا جايين عليها صور ميشيل عون ويافطات وأعلام وضحك وفرح إلى يوم الفرح، هاو هني كلهم كانوا جايين عند قاتل الأطفال. هيدا إنسان صراحة مجرم على المستوى السياسي، مجرم على المستوى السياسي يلي بيقول هالنوع من الكلام، وإنسان بيكون فاقد يعني على القليل عنده كومبلكس انفيريوريتي، هيدي واضحة يعني لا لبسة فيها على المستوى السياسي.
على كل حال ماتر، أنا كمان عملت دفوار تبعي، يعني كنت عم جرب نبش لما إنسان يتهم أشخاص وما يصير عنده عبء إذا بدك إثبات الدليل وما يلاقيه كيف بيتوجه إلى الاتهام الشخصي. طلعت هيدي حالة نفسية وبدها علاج، وهي تدعى المحاجة من الجهل، يعني هيدي حتى هيدي حالة نفسية يعني مش، وأكثر من حدا عم يسقط فيها من الفرقاء الآخرين. يعني للأسف ما منحب نحكي هيدا الشيء، بس مضطرين أنه نوضح للناس الأمور حتى يعرفوا شو عم بيصير، لأنه مش ما فينا نضلنا هيك يعني مجرد أنه سمعنا كلمة دغري انجرينا لها. لما توقوا هيدي أكتر شيء بيّنت بأيام فترة عفوا الحكم الشيوعي، يعني ما بدي أعطي إكزامبلات ونتشتت عن الموضوع هلأ. طيب ماتر، بصفة مين ما بيقبلوا أو بيعترفوا بشرعية حكومة مستقيلة؟
صراحة هذا كلام من ضمن يعني كمان هيئة الغوغائية السياسية يلي بتحاول تظهر للناس انه هن عندهم حرص اكثر من الاخرين، مع العلم انه واضح بكل تاريخ علاقتهم مع حزب الله هن اقل ناس حريصين على قيام الجمهوريه القويه. ومشان هيك انا قلت لازم يوطي المرايه ليقدر يشوف حاله تماما على هذا المستوى لما بيحكي سياسه، لانه ما بيقدر يتهم من يسعى لقيام الجمهوريه القويه بكل ما اوتي من قوه وحتى بتنازل شخصي منه، واصبح أو أصبح هذا الامر يشكل بعض الملامه عند بعض اللبنانيين انه لا يجوز شخص مثل سمير جعجع بهذا التاريخ الناصع البياض بهذه القوه الشعبيه انه ما يقول مثل ما الاخرين قالوا او انا او لا احد. لا بل بالعكس تماما، من يسعى لقيام الجمهوريه يكون يخدم الجمهوريه ولا يخدم اي موقع بحد ذاته بالجمهوريه. اما بالنسبه لجبران باسيل كمان لحتى نعلمه، بما انه منه غلط يتعلم يعني هيدي شغلة إيجابية، هيك بينام أكتر علما مشان ما ينام يعني أكتر غباء مثل ما بيقولوا مثل بالفرنساوي. الموضوع ما قالوا خصة نحن شو منحب أو شو ما منحب، الدستور من وجهة نظر الدستور لا يفسر وفقا لقياسنا، لو كنا صغار ما فينا نقزم الدستور على حجمنا ولا فينا نقزم القوانين على حجمنا، تفسر كما هي، واللي عنده أي اعتراض سواء على الدستور أو على القانون بيلجأ لتعديل الدستور أو لتعديل القانون أو بيساهم بعدم الوصول إلى مثل هكذا أوضاع. أعني بذلك إذا اليوم هو عم يعتبر أنه الحكومة هيدي ما بتكون حكومة كاملة مواصفات لحتى تحل محل رئيس الجمهورية في حال الشهور ب31/10 مش قبل، إذا كان شهر ب31/10 هيدا النص دستوري بيقول ما بيقول في فراغ بالسلطة، بيقول عند شهور سدات الرئاسة وفرق كتير كبير خليه يسمع هو أو مستشارينه عم يسمعوا أو اللي بيحبوه عم يسمعوا، يكون بالنسبة له واضح تماما الدستور يتكلم عن الشهور. إذا أنا ما بدي شهور ما بترك المهلة تنتهي لحتى ما يكون في رئيس جمهورية، ولا أسعى إلى الفراغ في سدة الرئاسة كما حصل بال2016 و2015 و2014، يعني سنتين ونيف ما بنقبل يكون في انتخاب. ما بنقول نحن أنا ما بدي تتشكل حكومة، رح بسعى لتشكيل حكومة وأتنازل لمصلحة الجمهورية، مش بتنازل لمصلحتي أنا، أتنازل لمصلحة الجمهورية، وساعتها أنا بيكون لزاما علي أني ساهم أن يكون في حكومة مكتملة الأوصاف، مش بعرقل وقيام الحكومة بيجيبون أنا لا نقبل. ثالثا وأخيرا كمان لقلو لكل اللي بيتعاطوا بالشأن العام وبالشأن الدستوري وبالشأن القانوني، الصلاحيات هذه لا تعطى بموجب إذن أو بموجب ورق، تنتقل حكما، يعني إن عجبه هو بيعجبه وما بيتغير شيء، وإن ما عجبه كمان ما بيتغير شيء، ما بدأ ولا أي إجراء، هيدي بقوة الدستور وبقوة القانون تنتقل هذه الصلاحية. والمشترع ما مرق بآلية، مش لأنه ما بيعرف أو كان لازم يمرق بالآلية، لأنه هو بيعرف أنه أنت إذا بتحط آلية لهي حكما أنت بتصير تتحيلي على الآلية لما توصل إلى لهالنتيجة الدستورية يعني ما يكون في فراغ بالسلطة في حال شهور سدة الرئاسة. فإذا عليه هو وعلى الآخرين يسعوا مش لحتى يسكروا ثغرة صغيرة لحكومة بدهم إياها يستمروا. وأوضح امبارحة يلي كنت أنا وياك عم نقوله مرارا وتكرارا، قالهم كل في عندكم إذا بدكم تخلصوا من ميشيل عون صار رح يكون بكرة عندكم بهذه الحكومة حكومة تصريف الأعمال أكثر من ميشيل عون، على قاعدة أنه كل وزير له حق يعمل فيتو على أي قرار لمجلس الوزراء فيما لو التأم بالأمور الأساسية
يعني.
وبالتالي شو إجا قال يلي كنت أنا وياكي
نحن نحكي أبي صحيح
عن جد يتذكروا
نعم.
كان كل الهدف مش أنه تشكيل حكومة، السيطرة على الحكومة. رجع فضح حاله مبارحة بساعة تخلي وقال بكرة حيكون عندكم 4-5-6 ميشيل عون بهذه الحكومة، إذا فكركم تخلصوا منه بالرئاسة ما رح تخلصوا منه عبر وزرائي ووزرائه بهذه الحكومة.
إيه ما هيدي موجة الظاهرة التاريخية وأنه مش رح نقدر نشيله من التاريخ، يعني هيدي هلأ حديث جديد. على كل حال في تعليق أن بروفيسور بيكر أول شيء بتقلك مرسي على الكلام يسلم تمك، وبتعلق على اللي كنت أنا عم أقوله أنه نايب رئيس التيار متهم بموضوع المخدرات وناطرة مستشارين ينصحوه، المشكل الأساسي أنه هو مستشار عمه. أنا حبيت للأمانة أقرأ التعليق لأنه طلبت مني بإلحاح أني أقرأ تعليقه. على كل حال سؤال مني أنا،
المشكلة أنه فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، لما أعطي تعبير تاني كمان يمكن المستمعين بيفهموا علي.
في سؤال لك عن موضوع السدود، بس قبل بدي آخر سؤال أختم فيه معك بالتعليق السياسي وبرجع بروح على الأسئلة الثانية. الكلام عن أنه الدكتور سمير جعجع أنهى عهد عون قبل نهايته، شو رأيك فيه؟
صراحة عون ينهي عون بواسطة باسيل، هيدي هي المعادلة الذهبية يلي هني أرسوها لنفسهم، هني أنهوا حالهم بحالهم. كل اللي انعمل هو كان يعني هذا ما جنته يدي ميشيل عون وجبران باسيل على نفسهم وعلى اللبنانيين، وكل كلام آخر بيكون يخرج عن المنطق وبيرجع مطلوب من صاحبه يقف قدام المراية ويوطيها إذا كان عادي ليقدر يقشع نظرا لحجمه الصغير، ويطلع مزبوط ويدقق بهذا الموضوع، لأنه ما حدا بيقدر كان يدمر الجمهورية أو يدمر ما سمي بعهد عون أكثر من عون وبسيل. صراحة هن اللي أقدموا على كل شيء، وهو بالوقائع يعني بدي أرجع نأكد على طول بين المستمعين. نحن وقت اللي بيريدوا سهل كتير إن كانوا هني متابعين سياسيين حكما بيكونوا دغري بيعملوا الربط، واذا كان مش متابعين سياسيين يوميين نظرا لانشغالاتهم وهموم الحياه الكبيره هن بيعرفوا كثير منيح. بكل بساطه، هل يعقل شخص مثلا مثل سمير جعجع له من سنه 2019 برات الحكومه، له 4 سنين برات الحكومه، ونجي نتهمه بالتعطيل وبانهاء عهد عون؟ يعني كيف ممكن شخص قاعد برات الحكومه وما عنده اكثريه نيابيه وازنه لا بانتخابات 2018 ولا بال 2022، يعني انتخابات نيابيه وازنه بمعنى تكسر مقاييس التصويت والاكثريات والاقليات؟ اكيد هو بحد ذاته اكثريه وازنه، ولكن على مستوى كسر القرار او يعني التمكن من افساد عهد عون هو ما عنده اياهم. اذا هو ما عنده اياهم يقولوا 4 سنين برات الحكومه بيكون كذاب يلي عم يقول عكس ذلك.
على كل حال هذا
بنفس
منطق ماتر ظريفة، بنفس منطق انه الموالاة عم بيتظاهروا ضد نفسهم وعم بيعارضوا حالهم، عاملين حالهم معارضة موالاة، هذا نفس المنطق بفتكر.
اكيد، بس بعطيك مثال على هيدا. امبارحة وزير العدل الحالي والسابق والاسبق واسبق الاسبق كلهم من التيار الوطني الحر لافقوا قبل انتهاء ولاية ميشيل عون بشهرين، عملوا امبارحة حركة تجاه مجلس القضاء الأعلى، نفذ هجوم بعض النواب على رئيس مجلس القضاء الأعلى بمؤازرة من بعض اللي ململينهم على طريقهم ليجوا يقفوا حد العدلية. كل واحد بيسمي نفسه شيء وبيطلعوا بيحكوا عن حقوق الناس الموقوفين. يا عيب الشوم عليكم، ميشيل عون ما قبل يمضي التشكيلات القضائية، وبقلكن عين تجوا تطالبوا من رئيس مجلس القضاء الأعلى بأي تدبير؟ أنتوا اللي سعيتوا كل هيدي الفترة بمعركة سياسية كنت قائمة بينكم وبين نبيه بري.
نعم.
بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، كيف إلكن عين تجوا تقولوا أنتوا للناس أنه اليوم القضاء معطل وأنتم معطلين القضاء وأنه في ناس مظلومة؟ أكيد في ناس مظلومة.
هيدي مثل كهربا بدنا نجيب.
هي ذاتها نفس المنطق غوغائية. ونزلوا حطوا صورة شخص واحد بغض النظر انه ربما يكون هو الاكثر ظلما بين الكل، بس تبين انه هني نازلين كرمال شخص واحد اسمه بدري ظاهر لربما بيقدروا يظهروه ويعيدوه الى مركزه قبل ما تخلى سدة الرئاسة بانتهاء
مسار خلاف بين النواب وبين القاضي عبود حسب هذا الموضوع. يعني صار في تلاسم بين بعضهم بالاجتماع. نعم.
شوفي هلا الاخطر التلاسم بسيطة، هني هيك يعني ممكن يكونوا يعني مش على المستوى انه يقعدوا مع شخص مثل رئيس مجلس القضاء الاعلى ويكونوا يعني على هدر، هيدي انا صراحة بفهمها وبعتبرها بديهية. بس صراحة يلي ما عم بفهمه انه اليوم على بكرة سمعت بالاخبار على لبنان الحر انه يبدو انه مجلس القضاء الاعلى رح يوافق مع وزير العدل انه يقترح عليه اسم قاضي تحقيق عدلي تاني يتولى فقط لك هالبدعة، وصراحة إذا عملها مجلس القضاء الأعلى بيكون سقط سقطة أبشع من سقطة العهد، وبالتالي لن يرحم لا على مستوي أنا كمحامي بمهاجمته بالموضوع القانوني وبتسليط الضوء على هالخطأ المميت اللي رح يرتكبه أو من أي شخص آخر. هل يعقل أنه نحن بناء على طلب بعض النواب من التيار الوطني الحر من وزير ينتمي إلى التيار الوطني الحر لمجلس القضاء الأعلى أنه يعينه فقط قاضي تحقيق تاني مش موجود بالقانون؟ هاي مخالفة، مش مخالفة يعني، هيدا شطط ما بعده شطط يعني.
هلا رح يرفض القاضي بيطار على كل حال المتوقع
قبل ما يرفض القاضي. نعم. المشكلة وين؟ أنه القاضي بيطار له حق يرفض وله حق ما يرفض، يعني هون في كمان إشكالية بالموضوع. لأنه مجلس القضاء الأعلى إذا أخذ قرار بتعيين قاضي تاني شو عم يجي يقول؟ عم يجي يقول أنا بدي أعطي قاضي تاني اسمه إكس فقط ليك شو ليك يعني وين الخبر؟
وبقلوا لك إنه القضاء مسيس، مدري مين مسيس القضاء؟
أبدا، حد أدنى مش ترك حطوا إيدهم عليه فقط بطلبات إخلى السبيل.
هذا مش
منطق. طوري أنت إنه قاضي طويل عريض لح يقبل يعينه قاضي تحقيق عدلي مساعد خلافا للقانون في ظل عدم وجود أي نص لا في قانون الأصول المحاكمات ولا في أي قانون آخر يجيز مثل هكذا التعيين، والقاضي هو بيعرف كتير منيح أنه ما له حق يأخذ ولا قرار ولا تدبير يكون له مفاعيل القانون، لأنه حسب القانون بيكون عم يتجاوز، وبالتالي بيصير عرضة للمساءلة. أكثر من هيك، أنا بدي أسأله لرئيس مجلس قضاء الأعلى ولوزير العدل يلي يفترض أنه كان قاضي وكان محامي قبل ما يتعين، قبل ما يتعين قاضي. بدي أسأله إذا قاضي التحية اللي عينتوه تقدم بدري ظاهر أمامه بطلب إخلاء سبيل، بدي سلم هيك على سبيل
المثال
فقط، يعني البحث القانوني الجدلي لا أكثر ولا أقل.
نعم.
إجا تطلع بهالملف، أول غلطة بتكون صارت أنه الملف تم كشف كل سرية التحقيق من القاضي الواضع يده عليه لقاضي آخر مش واضع يده على كامل الملف، وبالتالي كيف يعقل أنه يكون في قاضي بيطلع جزئيا على ملف هو يخضع لسرية التحقيق وفقا لأحكام القانون؟ هيدي دو بدي افترض أكثر جدلا. إجت تبين له أنه اللي عم يطرحوه وكلاء بدري ظاهر أو أي من الآخرين الموقوفين ظلما، ماشي؟
نعم.
لقى أنه فيها شيء بده يعمل نتف التحقيق بالموضوع ليتأكد من المعطيات وعطوها، هل يحق له أنه يستدعي حدا ويبحث معه أي نقطة قانونية في ظل وجود قاضي تحقيق آخر عدل أصيل؟ وإذا كان فقط دوره أنه حدا يقدم له طلب إخلاء سبيل، يعني صار أصبح واضح وجلي للعيان ولكل الناس أنه السلطة السياسية متمثلة برئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ونوابهم ووزير عدلهم عم يعملوا توليفة قضائية قانونية مخالفة لأبسط القواعد فقط لإخراج شخص واحد قد يكون بين مزدوجين. بدي سلم جدلا بس تضل أنا محافظ على الموضوعية على الآخر.
نعم.
قد يكون مظلوم، أما الآخرين شو بيصير فيهم؟ اثنين.
نعم.
أنا بعتقد أنه قاضي التحقيق الحالي بيطار في شغلة له حق يعملها، بيقول وفقا لأحكام القانون، وفقا لأحكام القانون مش رأي مجلس القضاء الأعلى ولا وزير العدل ولا العونية ولا ميشيل عون ولا جبران باسيل ولا وزراء العتمة المقيتين يلي بعد إلهم عين يطلعوا ويحكوا ويتبجحوا قدام الناس بأي موضوع آخر بدل ما يخجلوا ويكونوا قاعدين هن بالعتمة لحتى الناس ما تشوفهم وتلعنهم على كل ما بيطلعوا فيهم، بيقدري إلهم أنا هيدا الملف وفقا للقانون لا يوجد شيء اسمه قاضي تحقيق تاني، وبالتالي أنا لا أسلم هذا الملف، ويأمر الألم عنده والكاتب أنه ما يسلم أي نسخة، وإذا الكاتب بيتجرأ بيعمل هيك بيدعي عليه بإفشاء سرية التحقيق، وساعتها فليتحمل من يتحمل مسؤولية إفشاء سرية التحقيقات التي تبقى على هذه الحال لحين صدور القرار. طالما لم يصدر قاضي التحقيق قراره، وبالتالي تبقى كل الملف بكل حيثياته وأوراقه تكون على طول تبقى بخانة السرية، وهون قد يكون مستفيد من ذلك حزب الله وأعوان حزب الله، واللي قد تكون الشبهة كتير كبيرة عليهم من وزراء سابقين تابعين لأمل أو لغير أمل، يكونوا هن لهم تورط بشكل أو بآخر بانفجار المرفأ، ساعتها بيكونوا تسللوا من زاوية أخرى عبر قاضي أكيد رح يعينوا يكون من عندهم، ما رح يعينوا قاضي يكون ما بيخضع لأملاقاتهم، حكما رح يكون قاضي بيخضع لأملاقاتهم، وبالتالي بيكونوا تسللوا إلى هذا الملف الدقيق والحساس، وبيقدروا من خلاله يطلعوا على ما لم يستطيعوا أن يطلعوا عليه مباشرة من القاضي بيطار.
أقول حال على أمل أن لا يسقط القضاء هذه السقطة، لأن عم بقول لك على الواتساب شو ناطر من قضاء بيضرب كرمال رفع الأجور وما بيضرب ضد تدخلات وفيق صفا. على كل حال إن شاء الله ما يسقط هيدي السقطة. السؤال لك أستاذ زريفة، خايفين جماعة العهد من فتح ملفات مشان هيك بلشوا يتحركوا صوب القضاء، كيف ممكن أو كيف منقدر نفتح ملفات للفاسدين بعد انتهاء العهد؟ إذا فينا باختصار، لأن في سؤال تاني كمان قبل ما يخلص الوقت.
مرور الزمن على كل الجرائم اللي ارتكبت بهذا العهد بعد بكير انه تنصرم، واكيد ما يحلموا انه يمرق قانون عفو بهذا المعنى او اي قانون اخر بيمنع الملاحقة، وبالتالي انا بطلب من كل الناس يكونوا مرتاحين. المهم انه الملفات يلي هن مرتكبين فيها تكون موثقة وجاهزة، لانه اذا اليوم قادرين يحطوا ايدهم على القضاء او عندهم مدعي عام بيقدر يأمر بإخلاء سبيل شخص له 3 أيام وسائل الإعلام بتضج فيه، يعني هو نائب رئيس التيار الوطني الحر، إنه معه آلة مرتبطة بتصنيع المخدرات وبتسمح بقرار منها هي، كون المطار تابع لمنطقة جبل لبنان، انه يخلوله سبيله ويتركوه يكمل رحلته، وما بيعقد هو مؤتمر صحفي بيشرح فيه الملابسات اللي صارت، او تياره السياسي هو نائب رئيس التيار بيعمل مؤتمر صحفي بهذا المعنى، او بيصدر بيان واضح وشديد اللهجة، او بيتقدموا بمجموعة دعاوى على كل الناس يلي تناولون من جريدة النهار للام تي في.
ما هلا ما هو وعدهم انه رح يكون حسابه معهم، بس بعد ما يخلص العهد تما يقولوا تمرجل.
ضحكني انا شفتها هودي مثل السوريين وقت اللي عم يتوعدوا الاسرائيليه انه انتم نحن منرد بالوقت اللي نحن منلاقيه مناسب مش بتوقيتكم انتم. عيب. انا برايي لو ضلوا ساكت وطنش وعمل حاله مش سامع يمكن كان لكرامته افضل بكتير، وانا هون عم بحكي من محبتي لإله رغم اني ما بعرفه، بس لحقوا اكله يعني، او بيطلع بيوقف وقفه رجال وبحط عينه بعين كل الناس وبيستعرض الوقائع اللي صارت وبيقول من هون وطالع انا اي حدا بيمثل لي بكرامتي انا القضاء سيكون ملجئي والقضاء بيكون ملجأ لكل الناس، بس بيجي بروح بيتخبى بيعمل تويت صغيره انه يعني بشوم عليكم بكره فرجيكم بس مش هلا.
على كل حال
يمكن بيشبهون هيدا الطريقه يعني صراحه مش كتير بعيده عنه.
على كل حال تنطمن الناس مثل ما كنت عم تقول ماتر انه اليوم اذا بدهم يكافحوا الفساد فعليا ويحاربوا الفساد كما يجب، وحده من مبادئ مكافحه الفساد العشرة هي انه لا يسقط الفساد بالتقادم، يعني قد ما يمر عليه وقت اذا في اثباتات بيرجعوا بيتحاسبوا. طيب. يعني ما حدا يعتل هم. سؤال ثاني،
هم من هالهم مش قصير بكل الاحوال بموجب القانون اللبناني
صحيح
يعني
في سوء استغلال للسلطة على مدى سنوات. في حدا عم يسألك ماتر انه مدام في قصص بموضوع السدود عليها شبهات واضحة وفي ناس عم بتعطي خبر للدولة وعم بتبلغ وعم تثبت انه في صفقات يمكن من خلال بناء السدود، ليش ما في محامين مستقلين او محامين من قبل القوات اللبنانية بيرفعوا دعاوى على هودي الاشخاص اللي هن مسؤولين عن تمرير صفقات السدود؟
سؤال بمحله، بس صراحة في مكان ما بدنا ننطر، ويمكن مش عن عبس قلنا انه في وقت لمرور الزمن.
نعم.
لانه بهيدا العهد في سدل ملف لسدلك ملف، وبالتالي لن يقطع بيناتهم ولا سد.
نعم.
وبالتالي ننطر لحتى بس الايام نتفة تتغير، لحتى يكون على القليل القضاء قدر يلتقط انفاسه ويكون بالفعل يعني قادر ضمن الحد الأدنى 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 يلي نحن بنقبل فيه ساعتها انه يكون في تحقيقات.
مش يجيون اتصال ينيموا الملف يعني،
لانه دغري بيطلع ملف حفظ، والأبشع انه ساعتها بتكوني سكرتي على حالك باب انك ترجعي تقيمي مرة تانية دعوة بهذا الموضوع تحت قاعدة انه بقول لك اخي ما صار في سبق ادعاء.
نعم.
وتم حفظ الملف، وبالتالي هذا الملف خلص ما بقى قادرين نمشي فيه.
نعم.
عشان هيك انا بعتقد انه اللي كان عم يقوله سمير جعجع لما بيقول انا صاروا يتهموه انه هو رئيس تحدي، بيقولوا بالمعنى السلبي للكلمة انه هو رح يجي جاي ضد الاخرين. سمير جعجع قالوا نعم، وانا هيك مرت الماضي فسرتها انا وياك، هو رح يكون رجل تحدي ورئيس جمهورية تحدي لمثل هكذا ملفات. التحدي يكون بفتح هذه الملفات والوصول الى خواتيمها، ان كانوا مذنبين ومرتكبين بينالوا عقابهم، وان كانوا ابرياء وغير مرتكبين تعلن براءتهم، وبالحالتين المطلوب العمل المؤسساتي مش النتيجة. بين انه السدود ما فيها مشكلة فلتعلن بموجب القضاء يلي بحط ايده على الملف دون اي تدخل ودون اي املاء من احد ولا مسيرة لاي فريق، ما في مشكلة يطلع الحكم يلي بيطلع كل الناس بترضخله
ساعتها. على كل حال هون أنا بدي أقول معلومة كمان بهذا الإطار، أنه المشكلة بموضوع السدود مش بس بتعاطي الوزراء المتعاقبين واستغلالها بشكل يعني شخصي، كمان في جمعيات مستفيدة عم تلعب دور وعمرها كذا سنة، يعني في مجموعات فينا نحن نبقى نسميها بعدين يعني
هيدي معظم هذه الجمعيات
المشكلة
بنفس الفلك
عم يتواطئوا صح عم يتواطئوا مع المسؤولين السياسيين، يعني مشكلتنا
طبيعي.
من ضمن الفساد المنظم المؤسس خلينا نقول.
على كل حال
ايه ماتر مثل كل جمعة يعني بنستفيد من معلوماتك. أكتر شيء بزعل أنا من بعد كل الحديث اللي بنحكيه والمراجع والنصوص النصوص وإنه ما بنرتكز إلا على كلام مقال ما منجيب شيء من عنا، بتلاقي في ناس بيرجعوا بيطلعوا بعد الحلقة أو يمكن بيبعتوا لي على السوشيال ميديا إنه حاقدين وإنه أنتوا بتكرهوا إنه أنتوا كذا، يعني ما بعرف كيف
أبداً أبداً
بيعكس المراية، ما بعرف.
أنا لحتى بس أقول إنه أنا ما بكره، إنه أنا وقت إجا ميشيل هون على معراب وإجا جبران باسيل أنا كنت بيستقبله، وبتدي أنا لو بكرههم ما كنت. أنا موضوعي كتير على إذا كلامي بيمسون لقلهم وما بيقدروا يدافعوا فيه ولا يرتدوا علينا بأي كلام مش موضوعي ومنه موزون، ساعتها هيدا الإشكالية بتكون موجودة عندهم.
إيه ما دي ما فيك
تكلم بالوقائع، نحن
كلمة
من أولى بنقول اليوم ميشيل عون لم يوقع مراسيم تشكيل التشكيلات القضائية، خلي قلي أنه أنا هيدا مش مزبوط، هو وقعهم وأنا عم بتجنى على ميشيل عون أو على جبران باسيل أو على التيار، وهيدا كلامي كلام حاقد. بلش بعطي على كل وحدة من اللي أنا قلتهم وقال له اعطيني العكس مين ما كان يكون هذا الشخص، وعندي الجرأة وعندي ما يكفي من كل شيء لحتى إذا أنا كنت مخطئ قول إني أنا أخطأ.
كل الفرق بالاقتصاد.
يعني مقدمة ما كتبه الأستاذ منير يونس نهار التنين بنداء الوطن حول هذا الموضوع، طبعا تحت عنوان صندوق النقد الدولي يصفع المجلس النيابي اللبناني، بيطرح سؤال ماذا يعني قيام صندوق النقد الدولي بوضع ملاحظات جوهرية على تعديل قانون السرية المصرفية، خصوصاً وأنه تشريع لم يكن جف حبر طباعته بعد، فإذا بأعلى سلطة نقدية عالمية تنتقده وبتفاصيل مريرة عرته، إن لم نقل أنها عرت من عمل على ذلك القانون القاصر وبالطريقة المفخخة والملتبسة التي صدر بها عن سابق إصرار وتصميم. خصوصاً أنه برأي الأستاذ منير أو كما كتب بمقالته، هذا القانون هو بكورة الإصلاحات الواردة ضمن الشروط المسبقة اللي وضع الصندوق أمام لبنان لا ينفذها قبل أن يحصل على الموافقة النهائية الخاصة بقرض 3 مليارات دولار. أستاذ منير يونس الله معك.
صباح الخير، يعطيك العافيه.
وحضرتك كمان، يعني اللي بيقرا مقالتك بالتفصيل رح نجرب نتطرق لكل التفنيدات اللي حضرتك ذكرتها بهذا القانون المهم جدا، يمكن مش دائما بنحكي بامور مهمه ولكن بالباك جراوند بيبقى في تفاصيل عم تنشغل الناس ما بتعرف فيها. ليش حضرتك قلت عملوا على قانون قاصر بطريقه مفخخه ملتبسه صدر بها عن سابق اصرار وتصميم؟ يا ريت بس بتعطينا هيك باختصار قصه هذا القانون، قانون السريه المصرفيه، وليش التجاذبات السياسيه حوله؟
طبعا هذا القانون مقرر منذ الخمسينات يعني، ويومها كان لبنان بده يجيب رساميل وتدفقات من الخارج على القطاع المصرفي، وأدى هذا القانون يعني قانون حماية المعلومات المصرفية أو ما يسمى بالسرية، أدى يعني بعض الأغراض. كان في مرحلة أموال عربية تهرب من بلدانها وتجي على لبنان،
نعم،
ولكن مع مرور الوقت أصبح تغطية للفساد وتغطية للتهرب الضريبي،
نعم،
يعني بس تحصل صفقات فساد في لبنان فتتخبى بالمصارف، وما نعرف يعني إذا اليوم نحكي عن فاسدين بس ما نعرف كيف ممكن نكشفهم إلا عبر البنوك،
نعم، والتحويلات يعني
هذه الأموال توضع في المصارف،
نعم،
كما أنه المتهربين من الضرائب، يعني لبنان يعني عشية الأزمة كان في تهرب ضريبي وجمركي وكذا بحدود 5 مليار، يعني لو كانت كل هذه الأموال تحصل يمكن كانت الأزمة أخف وقعا على لبنان، يعني
نعم،
بالتالي تحول هذا القانون إلى عبء بيتخبوا تحته الفاسدين والمتهربين من الضرائب وأصحاب الأعمال والتجارات غير الشرعية.
نعم.
هلا وقت الوقت الأزمة صندوق النقد طلب جملة إصلاحات، يعني وقت اللي حصل التفاوض بين الحكومة والصندوق على للحصول على قرض، فالصندوق حط جملة شروط.
نعم.
منها تعديل قانون السرية المصرفية.
يعني ما نعرفه نحن برفع السرية المصرفية.
نعم، اللي هو آليات تسمح بكشف السرية المصرفية في حالات معينة، بمعنى إذا كان هناك قضية ما العلاقة بالتهرب الضريبي أو بالفساد إلى آخره من الأعمال الجرمية المالية، يفترض أنه هذا القانون بعد التعديل يسمح بميكانيزمات تؤدي إلى كشف السرية، وبالتالي نحن أمام يعني إصلاح جوهري منه بسيط.
يعني
هذا بيعني أنه اليوم أنا إذا برفع دعوة على مقاول فاسد لازم أقدر القاضي يكشف السرية تبعه ويقول له مثلا للمقاول من أين لك هذا، أو مثلا ضابط كبير أو قاضي كبير أو سياسي أو زوجة سياسي أو إلى آخره.
معلي أنا رح أسألك شوية أسئلة هيك فيها ندفع التفاصيل، بس لأنه بدي المستمعين يعرفوا مزبوط شو عم بيصير بهذا الموضوع. يعني نحن ما بلشنا نبحث بتعديل قانون السرية المصرفية إلا من بعد بداية الأزمة وبعد طلب صندوق النقد، ولا لا كان في بعض النواب أو يمكن الكتل طارحة موضوع رفع السرية المصرفية من قبل الأزمة؟
بال2020 الوزيرة ماري كلود نجم طرحت قانون من ورقة واحدة سريع وواضح ومبسط كان ممكن يؤدي الغرض. يعني بسنة 2020 كان في محاولة للإصلاح على عدة محاور، منها تعديل قانون السرية المصرفية. يومها تصدى لماري كلود ناجم جملة نواب على رأسهم إلي الفرزلي، لأنه اعتبر يعني يعتبر أن السرية المصرفية هي كنز لبنان وما إلى ذلك من الأبديات اللي أصبحت من الماضي.
طب إذا كانت حالات استثنائية اللي ترفع فيها السرية المصرفية إذا كان في شبهات، لماذا الرفض؟ يعني هذا الشيء ما بيمس بالأموال العربية اللي ممكن تجي، بتمس بس باللي عن الناس اللي عم تشتغل غلط، ونحن هيدا هدفنا أنه نكشف الخطأ ونكافحه.
لا ما يعني مكافحة الفساد بالداخل كمان، مثلا يعني في أموال فاسدة تأتي من الخارج، يعني مثلا ببنوك لبنان حاليا في وديعة تقريبا بمليار دولار ناتجة عن فساد في العراق وكردستان، يعني معروف القصة. يعني الموضوع هو يتجاوز لبنان، يعني صندوق النقد يريد كشف السرية فيما خص لبنان وكل الأموال التي تحول إلى لبنان، هو معني مش بس بلبنان، معني بكل التحويلات من لبنان وإليه وهكذا.
بطبيعة الحال بس أنه بقصد إذا حدا بده فعلا يبني دولة مش مفروض يرفض إقرار هيك قانون.
انت جيتي على لب الموضوع. ليش هني عم بيمانعوا لوضع بنود تكشف السرية بكل بساطة؟ لأنهم خايفين. خلينا نقول مثل الأمور مثل ما هي، بمعنى كاد المريب أن يقول خذوني. لو فعلا هني مش فاسدين أو ما عندهم شيء يخافوا منه كانوا عملوا قانون واضح وشفاف وسريع وبيكشف السرية، ويعني وكن يعني كنا لبينا شرط الصندوق من دون هالملاحظات اللي اجتنا، يعني هي كانت انا سميتها عباره عن صفحه. هلا عم يرجعوا يشتغلوا على تعديل القانون. ولو انه عندي معلومات يعني امبارح واليوم كمان التحايل مستمر في لجنه المال والموازنه، كانه يعني ما بدهم يعدلوا كثير. يعني
طب ما بدهم يعدلوا، هل هي التعديلات اللي اجت واللي اصلا اجت مش ظابطه، واللي حضرتك كتبت بمقالتك انه فخامه الرئيس تردد بالتوقيع وكانه اجى رفض صندوق النقد شحمه عفطيره لحتى ما يوقع التعديلات؟ اذا كانت التعديلات مريبه او فيها شكوك ليش بده ما يوقع عليها فخامه الرئيس؟
اذا كانت... كان في فريق، كان في فريقين بين العونيين. فريق بده الرئيس يوقع ومنهم الياس مصعب وابراهيم كنعان، وفي فريق ثاني ما كان بده الرئيس يوقع لأسباب مختلفة منها السياسي ومنها غير السياسي. فبالتالي عند العونيين كان في فريقين. كما دائما بكثير موضوعات خصوصا الموضوعات المالية والمصرفية. هلا القانون رجع على البرلمان، لازم يتعدل وفقا لما طلبه صندوق النقد الدولي او وفقا لمتطلبات الإصلاح، لانه نحن اليوم شوفي مثلا في كلام عن الودائع بمئة مليار. هذه لبنان يستحيل يقدر يردها. فإذا كشفنا السرية ممكن هذه الودائع اللي 100 مليار نلاقي فيها 50 مليار مش لازم نردهم لأصحابهم أصلا. يعني إذا افترضنا لقينا ضابط كبير معه 20 مليون دولار إنه هذا طبيعي مثلا، أو قاضي معه 50 مليون دولار، أو زوجة زعيم معها 600-400 مليون دولار، هل هذا طبيعي؟
انقطع الاتصال مع الصحافي الاقتصادي الأستاذ منير يونس. على كل حال في شغلة كمان ما حكينا عنها، قديش مشكلة الاتصالات والإنترنت في لبنان بين مبارح واليوم، غير قصة الخلاف اللي صاير بين موظفين أوجيرو وموظفين تاتش وألفا
في كمان تعرضت شركة ألفا لسرقة كتير كبيرة ل بعض فينا نسميه الويب سايتات لها، فهيدا كمان أثر كتير على التغطية وعلى الخدمة هود اليومين اللي هي أصلا خدمة سيئة، فأكيد رح نرجع نتواصل معه. لفت لنقطة كتير مهمة الأستاذ منير يونس باللي كتبه أنه رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه الياس أبو صعب ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وبقية من عمل معهم في المطبخ التشريعي طبعا فيما يتعلق بهذا القانون، لسيما اللجان المشتركة الضامة كل الأحزاب والتيارات السياسية والطائفية وحاطت بين مزدوجين المصلحية بجعل القانون مقبولا من صندوق النقد. أستاذ منير يونس رجعنا معك، يعني نعرف هيدي الخدمة أصلا كانت سيئة، كيف بعد الخلافات والإضرابات شو ناطرين يعني
للأسف نحن... نعم
تفضل كمل فكرتك، كنت عم تشرح
نعم
عن قصة التحويلات.
كان بالاتفاق مع الصندوق ضرورة الدخول إلى بنية الودائع، يعني في بند وهذا السرية المصرفية تسمح أنه للمعنيين الدخول في بنية الودائع، لأنه عم نحكي عن 100 مليار مستحيل على البنوك أو لبنان ردها كلها لأصحابها. فإذا دخلنا فيما يسمى أو فيما يشبه التطبيق الجنائي في الودائع، طب نجد أنه كثير من هالودائع مشبوهة ومش لازم نردها لأصحابهم، هذا بالحد الأدنى، وبالحد الأقصى ممكن نلاحقهم ونسجنهم أو إلى آخره. فقصدي أقول أنه هذا القانون ضروري، ضروري لحل مشكلات أخرى، يعني ضروري لحل مشكلة الودائع مثلا، ضروري لوضع حد للفساد، ضروري لوضع حد للتهرب الضريبي، ضروري لوضع حد ل يعني عمليات مصرفية مشبوهة عبر الحدود. قصدي هو ضروري على أكثر من مستوى، وهذا صندوق النقد ركز عليه. طبعا بالمجلس النيابي في تواطؤات بين عدد من الجهات والبنوك وكبار المتمولين انه ما بدهم يفتحوها بحري، لانه اذا فتحوها بحري حيوصل السكين لرقبتهم يعني.
طب هون السؤال الاساسي استاذ منير يونس، بذكر حضرتك الصحافي الاقتصادي وعم تكتب بنداء الوطن اليوم، كيف ممكن لفريق عم بيطالب بتلبية القضاء السويسري لتأكيد إذا كان حاكم مصرف لبنان عامل تحويلات وعنده تورط مع الرئيس ميقاتي وشقيق الرئيس ميقاتي يعمل تعديلات مشبوهة ويعرقل هكذا قانون، إذا كان فعلا صادق باسترداد الأموال للناس؟
ما في نية صادقة اليوم عند المنظومة إنها تصلح حقيقة، لأنه هذا يفكك يعني هذه المنظومة ويعريها ويضعها أمام الرأي العام مكشوف. اليوم نحن نتهمهم ولكن ما حدا عنده كتير أدلة، ولكن بالقوانين والتشريعات ومثلا تفضلتي وذكرت التعاون القضائي بين لبنان وأوروبا، في عرقلة بهذا الموضوع، يعني لبنان ما عم يقدم للقضاء الأوروبي المعلومات الكافية الخاصة بقضية رياض سلامة وشقيقه والشركات اللي كانت تمر فيها العمولات والأموال.
نعم.
ومنها ما هو متصل بشركة لآل النقاط فيها عمولات رايحة جاية وما حدا يعني عنده فكرة عنها شو هي. فالقضاء الأوروبي عم يطلب من القضاء اللبناني التعاون، هذا التعاون بيقضي كشف السرية المصرفية، بمعنى يروح القضاء على الحسابات ويطلب أسباب هذه العمليات وما إذا كانت شرعية أو غير شرعية، ويبعث هذه المعلومات للقضاء الأوروبي، والقضاء الأوروبي بالانتظار لأنه فاتحين دعاوى على سلامة وعدد من الجهات وبانتظار المعلومات من لبنان، يعني هني عندهم جزء من المعلومات في المصارف الأوروبية، ولا يكتمل البازل يعني ما تكتمل الصورة والمشهد إلا بمعلومات من المصارف اللبنانية. لذا قانون لذا السرية المصرفية إذا استمرت كما هي هي تعرقل عمل القضاء وتعرقل الشفافية والمحاسبة، ويعني بنهاية الأمر هذا كله مال عام، وبالتالي هذا مال للمجتمع للناس، هو راح للخواص أو راح للقلة. فنحن كمجتمع معنيين أنه ندفع باتجاه كشف السرية كما يجب، أنا وأنت مش خايفين بس هني اللي خايفين.
طيب أستاذ منير اليوم كيف يتم يعني إقرار قانون بقلب لجنة نيابية مثل لجنة المال والموازنة؟ هل بيكون بتصويت كامل أعضاء اللجنة؟ هل بتصويت الأكثرية؟ هل كيف بيصير الاتفاق على قانون لرفعه للمجلس؟
هيدي اللجنة للأسف عادة تاريخيا بيركبوها من التسعينات بيركبوها من كل الأطياف السياسية.
نعم.
حتى لو كانوا متناقضين مع بعضهم.
صحيح.
يعني بتلاقي
وهذا اللي صاير.
كل الأحزاب.
نعم.
حتلاقي كل فيها كل الأحزاب وكل التيارات الطائفية النافذة. ليش؟ لأنه هيدي يعني قد تكون أهم لجنة في البرلمان المعنية بالمال.
نعم.
ومش صدفة إنه يعملوا هالتواطؤات فيما بينهم على المال العام، مش صدفة. يعني بدليل إنه أحد أسباب الأزمة هو تمرير موازنات بعجوزات أدت إلى اقتراض، كلها مرت بلجنة المال والموازنة كلها.
يعني يعني لازم يكون في موافقة من جميع أعضاء اللجنة ولا في تصويت بيصير داخل اللجنة؟
اللي خيطوها قبل، في منهم الناس متمرسين بالتحايل وفي منهم الناس جداد بيبلعوا القصة. يعني في طرق إنه بيحط البند كما لو إنه ممتاز، بس هو مفخخ، يعني مثل ما أشرنا بالمقالة. يعني بتقري النص بتلاقيه جيد، بس عند التطبيق هم عارفين وين حاطين الأفخاخ بحيث إنه لا يؤدي الغرض منه.
طيب شو هي التعديلات المريبة بهذا القانون إذا فينا نذكرها؟
نعم، هلا الصندوق النقد طلب إنه لجنة الرقابة على المصارف تقدر تكشف السرية المصرفية.
نعم.
وهذا أمر طبيعي لأنه هي يعني هي اللجنة المعنية بالرقابة على المصارف.
نعم.
القانون اللي حطوه منعوا لجنة الرقابة من إنها تكشف. كمان الصندوق النقد يطلب إنه الإدارات المالية والضريبية يكون عندها يعني متسع من الهوامش حتى تقدر تكشف السرية، يعني الإدارات العامة العادية يكون عندها قدرة أن تكشف السرية. كمان هذا يعني إما معدوم إما محدود جدا في القانون الذي أقروه.
نعم.
وهناك مسألة المفعول الرجعي، بمعنى هن قالوا أنه قد يكون يعني ممكن يكون في مفعول رجعي ولكنها مش واضحة، يعني لازم تكون نصا موجودة. بالإضافة إلى أنه لازم تشمل كل السياسيين والتمويل السياسي والأحزاب وكبار المدراء العامين والشخصيات اللي تشتغل في القطاع العام، لازم يكون واضح جدا في القانون أنه فينا نقدر نكشف مثلا حسابات حركة سياسية معينة، لأنه بتعرف التمويل السياسي جزء من أزمة لبنان.
نعم.
يعني الأموال اللي بتجي للأحزاب هي جزء من خراب البلد.
نعم.
فبالتالي إذا قدرنا بقانون السرية المصرفية نقدر نفوت على حساب هذه الحركة أو هذا التيار أو هذا الحزب بيكون منيح، وإلا حيضل في مال سياسي بعشرات الملايين ومئات الملايين بيحركوا الرأي العام ذات اليمين وذات اليسار ومنضلنا مطرحنا.
طيب هلأ شو راح بيصير يعني بعد رد الرئيس القانون وبعد يعني رفض صندوق النقد التعديلات؟ شو بده يصير؟ جانا نقطة صفر هلأ.
لا هلا بعد في محاوله انه ما يعدلوا كثير. امبارح او اول امبارح اجتمع رئيس لجنه المال والموازنه ابراهيم كنعان مع مندوب من الصندوق، وفي كلام على انه عم بيقول كنعان انه 80% من شروط الصندوق ملبات وحنشتغل على 20% اللي باقيين ويمكن ما نعدلهم لانه هن متصلين بقوانين اخرى مثل قانون اعاده هيكله المصارف وهيك. يعني بعد في محاوله انه يقولوا انه القانون منيح انه ما بدنا نعدله يعني. فبالتالي يعني هذا حالة أنا بعتبر هذه حالة إنكار يعني مستمرة. إذا كنا مش خايفين من شيء فلنعدل القانون كما أراد صندوق النقد. نحن بحاجة للصندوق، هو مش بحاجة لنا.
طب نحن اليوم بصراع مع الوقت أستاذ منير يونس، يعني في عنا استحقاق انتخاب رئيس، في عنا دور لمجلس النواب، وحضرتك تطرقت لهذا الموضوع يعني عن مصارعة الوقت، هل نقدم الإنجازات والإصلاحات قبل الدخول بجلسات الانتخاب؟ هيدي كيف رح تصير يعني إذا بدنا نشرح للناس، خصوصا أنه هذا أمر ملح مثل ما عم بتقول حضرتك؟
نعم، أول شيء بدنا نذكر أنه هم ضيعوا 3 سنوات، الأزمة مش امبارح، الأزمة صار عمرها ألو؟
نعم عم بسمعك، تفضل.
نعم، الأزمة صار عمرها 3 سنوات وهن
يعني اليوم الاتصال على أهميته عم بيكون متعسر للأسف، ما فينا نضلنا نحكي عن قصة الخدمات يعني. يعني مثل سرية المصرفية، مثل قصة الكابيتال كنترول، يعني عم بقول ضيعوا 3 سنوات، كم سنة كمان صاروا مضيعين على موضوع الكابيتال كنترول؟ أنا برأيي يعود السبب كله لنفس الهدف ولنفس المشكلة، مش رح يجوا يسلموا رقابهم للقانون لحتى يدينهم، وبدون يعملوا شو ما كان وبدون يقوموا بالمستحيل لحتى يلتفوا على القانون، يحتالوا على القانون كي لا تتم إدانة حدا منهم ومعاقبة أو محاسبة
حدا منهم، وطبعا تحضيرا لانتهاء العهد وأي احتمال ممكن للقدرة على المحاسبة والمساءلة فيما بعد. يعني كان عم يتطرق استاذ منير لموضوع الموازنة، عم بقول انه في دليل اضافي على عدم القدرة على الاصلاح اللي هي موازنة 2022 اللي لم تقر بعد. استاذ منير رجعنا معك، كنا عم نحكي عن لعبة الوقت وعن عدم القدرة على خسارة المزيد من الوقت، خصوصا ان احنا امام استحقاقات اساسية. عم تسمعني؟
ايه عم بسمعك.
نعم تفضل.
طبعا كنا عم نقول انه ضيعوا 3 سنين.
نعم.
وكان الرئيس بري بتموز الماضي قال بده يمرر كل التشريعات قبل الاستحقاق الرئاسي.
مزبوط.
فاذا به مثلا الموازنه لم تقر، قانون السريه المصرفيه اقر بطريقه مثل ما حكينا من شوي
ملتبسه معتوره. نعم.
قانون الكابيتال كنترول لم يقر، لم يبدا بعد التدقيق بجوده اصول المصارف، لم يبدأ بعد بالتدقيق فيما تبقى من احتياطات في مصرف لبنان. يعني في جملة شروط كان لازم تتحقق، وعد فيها بجزء منها رئيس بري ولم يتحقق منها شيء. يعني وعود رئيس بري ذهبت أدراج الرياح. فبالتالي شو التفسير؟ التفسير إما أنه مستمرين بتضييع الوقت وإنكار يعني حدة الأزمة وخطورتها، إما الصراع السياسي يؤدي إلى تأخير الإصلاحات كما دائما. فبالتالي نحن الوقت عم يدهم، لأنه كل يوم في خسارة 20-25 مليون دولار إضافية من احتياطات مصرف لبنان وبالتالي من ودائع الناس. كل يوم في 20-25 مليون دولار خسارة. هذا باعتراف نجيب مئاتي وسعاد الشامل، الرقم مش من عندي يعني.
نعم.
بيقولوا أنه في خسارة يومية هالقد. طيب إذا في خسارة يومية هالقد مش لازم يكون في عجلة؟ واضح مثل ما قلت لك هي جملة أسباب، منهم اللي عايش الإنكار ومنهم اللي ما بده يعمل إصلاحات يعني بتفكك مصالحه وهيمنته، ومنهم اللي مش فاهمين بعد تقريبا إنه ضرورة الإصلاح. يعني كمان في بالبرلمان نواب للأسف ما عندهم ثقافة مالية ومصرفية واقتصادية كبيرة. يعني
في حدا مش طالع بإيده يعمل فرق؟
شوف البلد ممسوك من 4-5 جهات، يعني خلينا نكون واقعيين. يعني اليوم خلينا بس نبسطها، مين ماسك النظام اليوم؟
نعم.
ماسك النظام اليوم الثنائي الشيعي نجيب مئاتي وما تبقى من عونيين ورياض سلامي، هودي اللي ماسكين النظام. يعني انا بتوجه لهودي. هلا بقول لك ليش ما بتنتقد سعد الحريري؟ سعد الحريري مش موجود بالمشهد اليوم.
نعم.
ليش ما بتنتقد القوات اللبنانيه وسمير جعجع؟ مش موجودين بالمشهد اليوم. مين ماسك السلطه؟ هن هودي المعنيين انهم يعطوني اصلاح. فبالتالي أنا أتوجه للثنائي الشيعي وأتوجه لنجيب ميقاتي وأتوجه لما تبقى من عونيين ورياض سلامي. هالجهات اللي ماسك النظام اليوم هي اللي لازم تسرع الإصلاح.
طب اليوم أستاذ منير يونس، ليش رئيس لجنة المال والموازنة بده يقدم خدمات لطيار فخامة الرئيس، خصوصا أنه صار في خلافات بآخر فترة قبل الانتخابات وكانت واضحة يعني وطلعت على السطح، ليش بده يضل يكون عم بقدم خدمات لهالفريق مثلا برأيك؟
هذا سؤال سياسي. أنا اختصاصي الاقتصاد، يعني ما بعرف، أنا ماني خبير سياسي، ولكن السياسي بلبنان ما لها رد. يعني
ما هن مرتبطين ببعضهم اليوم للأسف يا أستاذ منير، الاقتصاد عم يخدم السياسة بد ما يصير العكس. يعني للأسف
يعني
مرتبطين ببعضهم.
بتابع الشأن الاقتصادي، بفضل ضل جانب الاقتصاد، لأنه بس نفوت بالسياسي المتاهة كثير كبيرة وبتصير المسؤوليه موزعه على كل من حكم البلد من التسعينات لليوم. فبتصير المسؤوليه تقريبا، انا اقول اليوم فيها المجموعه اللي موجوده اليوم بالسلطه، خلت تقدم للناس الحلول سريعا، والا رايحين على فوضى كبيره. يعني
نعم. طب كنت كتبت حضرتك عن علاقه عدم القدره على تطبيق الموازنه والعجز بهيدي الموازنه، وربطت الموضوع بالدولار الجمركي كمان اللي هو اقل من سعر المنصه، واللي هون بده يعمل اذا بدك بيضيع الارقام. قديش ارقام الموازنه فيها مغالطات، خصوصا وانه في عنا 1000 سعر صرف بلبنان وفي عنا ارقام عم بيدرجوها هي منا مزبوطه، عم باخروا اذا بدك العجز، لانه في مشاريع لكذا سنه لقدام.
أول شيء من جزء من شروط صندوق النقد هو توحيد أسعار الصرف.
نعم.
توحيدها، وبعدين بيصير في سعر صرف مرن نسبيا صعودا وهبوطا، يعني ما يكون ثابت لانه حتى ما نكرر تجربه الخطأ اللي بتثبيت سعر الصرف.
قادرين نوصل
بالضبط لازم جملة إصلاحات لنوصل للاستقرار، الاستقرار النسبي. نحن بعدنا حاليا بالمنحدر.
مزبوط.
بعدنا بالمنحدر، لازم إصلاحات تعطي شوية ثقة وتعطي إشارات إنه بدينا، يعني خطونا خطوة. ببلش الاستقرار النسبي يبين، ساعتها ممكن نعمل توحيد أسعار الصرف. هلا الموازنة الحالية هي انعملت على سعر صرف 20,000 ليرة.
نعم.
اليوم عم بيقولوا انه لا بده ينزلوا سعر الصرف اللي فيها ل 12,000 ليرة.
نعم.
وهون في مشكله مع الصندوق متوقع، يعني مثل ما صار مشكله بقصه السريه المصرفيه، نتوقع مشكله مع الصندوق فيما يخص الموازنه. ليش؟ لانه عندما تقرر موازنه ب 12,000 يعني فيها عجز كبير، والصندوق عم بيقول يا لبنانيين انتم كانت مشكلتكم عجز الموازنه ولازم تخففوا عجز الموازنه تدريجيا مع السنوات حتى يعني تطلعوا من هذه الأزمة. شو عم يعملوا هلا؟ عم يعمقوا العجز، يعني بسعر صرف 12,000 يعني العجز بيزيد، وبالتالي احد شروط الصندوق لا يطبق. هلا في حدا بيقول لك لانه اذا رفعنا سعر الصرف 20 او 25 الناس بتدهور اوضاعها مش عارف شو. هذا كله له علاقه بشبكه امان اجتماعي كمان من شروط الصندوق. الصندوق شو بيقول؟ بيقول انت حرر الاسعار واعمل شبكه حمايه اجتماعيه للفقراء.
كيف فيها تكون هيدي شبكه الامان الاجتماعي مع بظل تحرير سعر الصرف استاذ منير؟ كيف بتصير هيدي؟
دولار اليوم البنك الدولي عم يعطي الفقراء الاكثر فقرا، عم يعطيهم 100 120 دولار اليوم.
نعم.
يعني قصدي المجتمع الدولي مشترك فقراء لبنان، بعكس من الناس ما بتعتقد. الصندوق النقد والبنك الدولي والمجتمع الدولي.
بس عن اي فقراء عم تحكي؟ في ناس عم بتموت من الجوع ببيوتها وما حدا عم بيطلع فيها وما حدا عم بيساعدها.
ليش؟ لأن المجتمع الدولي عم بيقول لللبنانيين يعطوني داتا حقيقية عن فقراء لبنان حتى نعمل لهم شركة حماية. شو بيعملوا هن؟ بجمعوا شوية أسماء بتخصهم وبيقدموها، هي هيك عم بتصير. فبالتالي قرض البنك الدولي للأكثر فقرا موجود، وممكن هذا القرض يزيد. قصدي يقول إنه في أموال من المجتمع الدولي للأكثر فقرا، وفي المقابل لازم تحصل إصلاحات وتحرير الأسعار والدولار الجمركي يكون على سعر المنصة وإلى ما هنالك من إصلاحات أخرى. هم شو عم يعملوا؟ خايفين من رد فعل الشارع، وعم بيعمقوا العجز، يعني عم يعملوا سعر دولار جمركي بأقل مما يجب، وبالتالي حيكون في عجز بالموازنة، وحيجي الصندوق يقول لهم ما بيمشي الحال.
طب أنا عندي سؤال على طول بطرحه على نفسي. نحن اليوم أستاذ منير لمصلحتنا أنه يمكن هيدي التعديلات ما عم تمرق مع صندوق النقد، لأنه نحن مش بحاجة لقروض بقى، مش بحاجة لمساعدات، قد ما نحن إذا عملنا إصلاحات حقيقية وفعالة تلقائيا تنتظم الأمور، نستعيد الأموال المنهوبة بطريقة أو بأخرى. يعني هيدي الإصلاحات إذا عملناها تعود بالخير علينا من دون ما نعوز قروض من حدا، صح ولا لا؟
صحيح، ولكن تقرب الموضوع من أيام باريس 1 و2 و3، بمعنى الإصلاحات ليست مطروحة لأول مرة.
مشان هيك شو عملنا بمصريات باريس 1 و2 و3 وبيسادر وين تقطار سادر؟ يعني نحن أصلا شو عملنا؟ كيف استفاد المواطن اللبناني الفقير مثل ما حضرتك عم بتقول من كل هذه الأموال والقروض اللي إجت على لبنان؟ ما استفاد بطريقة لا مباشرة ولا غير مباشرة،
لأنها تسربت إلى أصحاب النفوذ.
إيه، ما الذي يمنع أن تسرب مرة أخرى هذه الأموال وهذه القروض إلى أصحاب النفوذ وما يستفيد منها لبنان أو ما يستفيدوا اللبنانيين؟
هذا الأهم والأخطر بالموضوع. نعم. بالموضوع.
نعم.
عندما نوقع اتفاقا مع صندوق النقد، هناك بعثة تجي على لبنان كل 3 شهور من صندوق النقد تدقق حيث يجب أن تدقق، يعني فيما يشبه وصاية مالية دولية على لبنان حيحصل. يعني هني ما حيعطوك الأموال صندوق النقد من دون رقابة. كل 3 شهور حيجي فريق ويشوف أول شيء وين صارت الإصلاحات، وبعدين الأقساط اللي عم يدفع الصندوق وين عم تنفع، وهي
ما هو عم يصفهم بالاحتياليين. الصندوق كيف بده يقدر يعمل رقابة مع احتياليين
بالتشريعات؟ لذا هو عم يقول اعملوا تشريعات مضبوطة.
يعني على سبيل المثال وصلت البطاقة التموينية مثلا،
البنك الدولي عم يعطي الفقراء، بس البطاقة التمويلية اللي أقروها بالبرلمان وكلفتها 500 مليون أكيد مش موجودة. ليش؟ لأنه ما في 500 مليون.
نعم.
طيب كيف بيجوا 500 مليون؟ بدهم يجوا عبر الاتفاق مع صندوق النقد. يعني احنا بحلقة مفرغة. قصدي أقول لك أنه اليوم لبنان أمام مفترق، ما في يعمل إصلاحات لحاله لأنه في منظومة ما بدها، فبالتالي أصبحنا بحاجة لصندوق النقد. هلأ في كتير ناس بتكره الصندوق وبتقول لك هو منه المن والسلوى وليس الخواص، وفي تجارب حول العالم. في حالة لبنان شوفي في مفارقة، الصندوق حول العالم هو ضد الفقراء، الصندوق في لبنان هو ضد المنظومة، تخيل يعني.
كيف تصير هذه المفارقة علما أنه صندوق النقد عادة يسقط شروطه على كل البلدان من دون ما يكون في دراسات خاصة بوضع كل بلد؟ كيف صارت هذه عنا هالاستثناء؟
لا عنده دراسات، لا ما عليك، صندوق النقد بيعرف تفاصيل في لبنان. البنك الدولي اللي هو قريب من صندوق النقد طلع تقرير الشهر الماضي 134 صفحة بالتفصيل الممل، كيف حصل نهب ممنهج، كيف حصل نهب ممنهج
نعم
لا المقدرات البلاد وثروات البلاد والدولة والعامة باتجاه المنظومة والمصرفيين والمقاولين وتجار المخلوقات وأصحاب المولدات وإلى آخره.
نعم.
في تقرير مفصل، مش إنه يعني هن عارفين دقائق الأمور في لبنان، كيف حصل هالنهب الممنهج من العامة ومن الدولة إلى المنظومة الفاسدة ومن لف لفة من مقاولين ومصرفيين وكبار تجار وإعلاميين وإلى آخره. يعني بدناش نفوت بالتفاصيل، معروف المنظومة بلبنان.
نعم نعم.
فبالتالي هم بيعرفوا وين كيف لازم تتفكك هيدي المنظومة. أعطيكي مثلا.
نعم.
اليوم مثلا في مدفوعات سياسية تصل لإعلاميين، بكشف السرية المصرفية بتصير صعبة.
صحيح.
وغيره
يعني بيخف مستوى منسوب الرشوة خلينا نقول والمال السياسي.
ما في رشوة صفر، ولكن أكيد حيصير في خوف من تحويلات يعني فاسدة باتجاهنا.
طيب بس هون بنفوت بقصة الشنط والكاش ماني، يعني هودا بلا رقابة بالمرة بتصير القصة.
ايه بس هودي بدهم يضطروا يروحوا على البنوك، والبنوك ما فيها.
اليوم عندك شركات، شو عندك شركات تحويلات تحول مكان المصارف اليوم؟
معنا في دائما ادوات للكشف، ما يعني العالم لا يعدم وسيله، اكيد في اقتصاد كاش بالعالم واكيد في فساد بالعالم، بس نحن مشكلتنا اكبر من هيك، مشكلتنا على مستوى النظام. يعني هي يعني مش بس الاقتصاد الموازي فاسد في لبنان، الاقتصاد الحقيقي هو في فساد، الاقتصاد المعلن الاقتصاد المصرفي هو في فساد. فبالتالي خلينا نعالج النظام القائم ونكبح الفساد، ثم بعدين نتسرق الى الاقتصاد الموازي ودولارات الجيشات والسلاح وخلافه يعني.
طيب استاذ منير، اليوم في ناس تطرح هذا السؤال انه اليوم هذه الرقابه الماليه اللي كنت عم تحكي عنها من قبل صندوق النقد واللي هي مؤسسه عالميه يعني شروطها كتير دقيقه، واذا لحقت وقامت برقابه ماليه يعني بتكون الامور فيها شفافيه عاليه جدا، الا تؤثر هذه الرقابه الماليه الاجنبيه على السياده الوطنيه برايك؟
هون في مثلا حزب الله عنده اعتراض، يفترض يعني حسب ما فهمنا انه بيعتبر انه اي بأس كل ثلاث شهور تقدر تفوت مثلا على وزارة المالية وتدقق حيث يجب ان تدقق، ممكن يعتبرها حزب مثل حزب الله انه انتقاص من السيادة. بس انا كمواطن اخر همي السيادة، انا السيادة اللي بحثني، هذه المفهوم السيادة اللي عم يحكوا عنه، انا افطرني افطر المجتمع. يعني انا كمواطن بطل هم السيادة بقدر ما هم الشفافية والمحاسبة.
طيب ما فيش آلية لتحفظ الاثنين؟
في آلية تحفظ الاثنين إذا نحن عملنا إصلاحات بسرعة، منسد القرض بسرعة ومنصير أحرار. يعني هو القرض 3-4 سنين، يعني افترضيه أنت، خلينا افترضه دواء مر.
نعم.
ناخد هالدواء المر 3-4 سنين ومنخلص، بس ما بدهم.
طب يعني هلأ بس كنت عم بتقلي تأختم معك بآخر سؤال أستاذ منير يونس الصحافي الاقتصادي بنداء الوطن، اليوم بس تقلي أنه بكل العالم الصندوق النقد مع المنظومة إلا في لبنان هو مع الفقير، يعني شو هي الآليات اللي بتريح الفقير اللي بده يعتمد صندوق النقد؟ بس نوضح للناس.
أول شيء المحاسبة والشفافية، يعني نحن كمواطنين نعرف أين تصرف الأموال.
نعم.
يعني هذه أول شغلة.
مع مفعول رجعي ولا بس حالياً؟
المفعول الرجعي يفترض بقانون السري المصرفي يكون في مفعول رجعي، نقدر نحاكم من سرق وانا هذا والى اخره.
نعم. يعني في ارتباط اذا كانت الاصلاحات عم بتصير كما يجب وفق شروط صندوق النقد. نعم.
بالضبط. يعني
نعم.
نقدر نرفع دعوه مثلا على حدا عمل صفقه على شركه سوكلين مثلا. في كلام كثير عن شركه سوكلين انه على مدى 20-25 سنه كانت عقودها غير شفافه.
نعم.
مع السري، مع كشف السري المصرفي لازم نقدر نرفع دعوه على سوكلين ونعرف واين ذهبت الاموال.
نعم. هيدي مثل ما قلت لي
يعني اعطيك نموذج من عشرات النماذج.
نعم نعم.
الفقير بلبنان اتفق مع الصندوق بيقول لازم نعمل له شبكه حمايه اجتماعيه، وبلشوا فيها على البنك الدولي يعطوا $100 او $120. في 250 الف لبناني حاليا عم ياخذوا من البنك الدولي، او عفوا 150 الف.
نعم.
150 الف لبناني عم ياخذوا المعونه الشهريه بالدولار.
نعم.
طيب، وصندوق النقد ما بيعترض انها تتوسع، بمعنى انه بدل ما يكونوا 150 الف يكونوا 250 الف 300 الف. اذا في داتا حقيقيه عن فقراء لبنان حيكون في شبكه حمايه اجتماعيه، وتنعطى الاسر او الافراد $100 $90 $120 حسب حجم العائله والى اخره. في اليه موجوده عند البنك الدولي حاليا يعمل بها. قصدي اقول طيب الشروط الثانيه مين عم يعرضها؟ عم تعرضها المنظومه، يعني انا وياك كعاديين ما عم نعرض الشروط. مين عم يعرضها؟ عم يعرضها مثل ما قلنا لجنه المال والميزانيه، في البرلمان، في الاحزاب، في الدوله العميقه، في والى اخره. فبالتالي وقت اللي بنقول انه صندوق النقد اصلاحاته تضرب المنظومه وتحمي الفقراء الى تفسير من حيث يعني شرحت قبل قليل، يعني هيك يعني.
نعم. طب فينا في هل مع هذه المعونات اللي عم تتقدم هل في خطط موازيه لتامين يعني فرص عمل وتنميه مستدامه موافق مثلا شروط الامم المتحده مثلا؟ هل في هيدي الخطط كمان، ولا بس الان يقتصر الموضوع على اصلاحات مع معونه الى حين تبلور امور جديده؟
هي مرحلتين او ثلاثه. اول شيء احنا بعدنا بمرحله الانحدار، لازم نعمل ستوب للانحدار.
نعم.
خصوصا المؤشرات المالية وغيره. وبعدين وقت بيصير في استقرار نسبي بسعر الصرف، بالمؤشرات العامة، بعجز الموازنة، وقت بيصير في شوية توازن بميزان المدفوعات، يعني الدولار اللي عم يجي على لبنان مش كله عم يطلع، هيك فيها شوية مؤشرات مش هنفوت بتفاصيلها.
صحيح. لازم أصلا عم يخلص الوقت.
ايه نعم. لازم نشوف منها انه وصلنا للاستقرار نسبي.
نعم.
بيصير في استقرار نسبي وسعر صرف مقبول، ساعتها المستثمر بيصير متشجع يحط فلوس. يعني اليوم انا كمستثمر ما في حط استثمار اذا على اسعار الصرف عم تلعب يويو طالع نازل.
نعم.
وما في حط استثمار اذا في تضخم 1000%. المستثمر بده ثبات، بده استقرار، مش هيك؟
صحيح. بده استقرار سياسي وأمني بالدرجة الأولى حتى يجيب مصرياته ويتجرأ، وبده يكون عاملين له قوانين يقدر يحول مصرياته، مش مثل القوانين مثل قانون الكابيتال كنترول كانوا عم يشتغلوا عليه. ما بعرف إذا معي حق.
المستثمر بده نظام بنكي نظيف.
صحيح.
حتى يقدر. طيب هذا كل هذه الإصلاحات بعد ما انعملت. قصدي يقول إنه في مرحلتين ثلاثة قبل ما نوصل لمرحله انه بدنا فرص عمل،
يعني اقله في مرحله الطوارئ هلا لازم نحن ننفذها، وفيما بعد بتجي المرحله الثانيه والثالثه. هيك قصدك تقول؟
نعم. بالازمات الماليه بيقولوا ما تمسك السكين هو نازل.
صحيح صحيح.
شو بصير اذا مسكتيه ونازل؟
تعتير أكثر ما نحن عايشين تعتير. أنا بدي أشكرك كتير أستاذ منير يونس، لأنه كان ضروري تضويلنا أو تشرح لنا شو عم بيصير، خصوصي أنه قانون السرية المصرفية عم نسمع كتير حكي عنه بس ما كنا عارفين شو هي التعديلات مثل ما حضرتك شرحت.
بتمنى تكون الصورة أوضح.
نعم.
بتمنى تكون الصورة أوضح.
لا أكيد صارت الصورة أوضح، لأنه بنسمع تجاذبات كتير حول هذا الموضوع بس ما كنا عارفين كتير تفاصيل هذا القانون وليش عم بيتم عرقلته، أي متى بلش الشغل على التعديلات فيه. فاليوم بعد ما شرحت لنا حضرتك نحن على بينة من الأمر أكتر، وصرنا على قناعة أنه هذا القانون ضروري أنه يصير فيه تعديل لإله وأقرار نهائي لإله، لحتى فعلا نقدر نحاسب ونسائل إذا كانوا المسؤولين اللي عم يرفعوا شعارات مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة صادقين بهذا الموضوع. لا. شكرا كثير لك الأستاذ منير يونس، الصحافي الاقتصادي بصحيفة نداء الوطن.
شكرا لك. موفق.